قلنا أن هناك تنبيهات مربوطة بجريان هذا الاستصحاب الذي استدل به الأصوليون لإثبات البراءة. الأصوليون استدلوا لإثبات البراءة الشرعية باستصحاب عدم الوجوب، سواء بنحو عدم الجعل للوجوب أو بنحو عدم فعلية المجعول. هنا يوجد إشكال بناء على المباني المعروفة عند الأصوليين من حكومة دليل الاستصحاب، من تقدم الاستصحاب على البراءة ورفعه لموضوع البراءة، سواء في ذلك الاستصحاب الإلزامي أو الاستصحاب الترخيصي. ففي المورد الذي يجري الاستصحاب يحصل علم فلا شك، فلا موضوع للبراءة. بناء على هذا المسلك من الذي يقال أن جريان الاستصحاب الشبهات الحكمية يؤدي في كل شبهتين يؤدي إلى لغوية دليل البراءة، إذ ما من شبهة إلا فهناك حالة سابقة عدمية فيها للوجوب أو للحرمة فيجري فيه الاستصحاب، وإذا جرى الاستصحاب ارتفع موضوع البراءة، فإذا ارتفع موضوع البراءة إذن أصبح رفع ما لا يعلمون مثلا نحو ذلك من أدلة البراءة لا موضوع ولا مورد لها، يصبح حينئذ إلغاء لدليل البراءة، فحيث أن الدليل لا يمكن إلغاؤه. إذن فنقول الاستصحاب غير جار، لا محالة، لا بد وأن نعكس المطلب ونقول دليل البراءة إذا تم يقيد إطلاق دليل الاستصحاب، فلا يجري استصحاب عدم الوجوب، لأن دليل الاستصحاب له موارد أخرى كما في الاستصحابات الموضوعية أو استصحابات بقاء الحوق لا عدم الحوق. فلا يلزم من تقديم دليل البراءة على دليل الاستصحاب إلا التقييد، بخلاف العكس لو عملنا بإطلاق دليل الاستصحاب لموارد الشك في الوجوب والحرمة يلزم إلغاء دليل الاستصحاب. وهذا معناه أن الاستصحاب لا يجري لإثبات الوجوب بعد أن تم الدليل على البراءة من قبيل رفع ما لا يعلمون وغيره، ذاك يكون مقيدا لدليل الاستصحاب. هذه الشبهة أجيب عليها بجوابين كلاهما محل نظر. الجواب الأول قيل بأن دليل البراءة هنا من قبيل رفع ما لا يعلمون أو نحو ذلك يثبت النتيجة ناظرا إلى إثبات النتيجة العملية، وهي أنه هنا توجد رخصة ويجوز للمكلف في موارد الشك وعدم العلم أن يرتكب، ولا يجب الاحتياط أن في سعة المؤاخذة مرفوعة مثلا أو الإلزام مرفوع مفاده إثبات النتيجة وهو الترخيص وعدم الإلزام، ولو أن يكون هذا عدم الإلزام من باب الاستصحاب، من باب بنكتة التعبد بعدم الحالة السابقة عدم الوجوب عدم الحرمة، فيكون حاله مع دليل الاستصحاب حال دليلين معا يثبتان حكما ونتيجة واحدة. لو قامت رواية على البراءة، رواية أخرى أيضا على البراءة، إطلاق في آية أخرى على البراءة، كنا نقول حينئذ بالمنافات بينهما، لا نقول بالمنافات بينهما. فدليل البراءة تثبت الترخيص نتيجة وجواز الاقتحام والارتكاب، إطلاق دليل الاستصحاب أيضا في موارد الشبهات تثبت الترخيص تعبدا وعدم الوجوب تعبدا، وهذان الدليلان في عرض واحد كلاهما يكونان بحجة، ومفاد دليل البراءة ليس أكثر من إثبات النتيجة وهي السعة والترخيص وعدم الإلزام وعدم المؤاخذة ونحو ذلك من التعبيرات، ولو أن يكون النقطة ذلك عبارة عن وجود الحالة السابقة. فمفاد دليل الاستصحاب دليل البراءة سنخ مفاد جامع يجتمع مع الاستصحاب أيضا ليس مفاد الدليل البراءة بأكثر من هذا المقدار. هذا الجواب واضح الإشكال فيه، وهو أن هذا معناه أننا لا يوجد لدينا قاعدتان مستقلتان، وإنما الذي يثبت قاعدة واحدة ونكتة واحدة، وهي قاعدة الاستصحاب، الترخيص بملاك العدم في الحالة السابقة. وهذا خلاف ظاهر أدلة البراءة، لأن ظاهر أدلة البراءة أن نفس الشك وعدم العلم من دون دخل شيء آخر فيه، نفس الشك وعدم العلم هو سبب للرافع وسبب للترخيص سبب للسعة، وأن ما هو موضوع في هذا الترخيص الشرعي الظاهري إنما هو الشك فقط، رفع ما لا يعلمون. وهذا الظهور يجعل مفاد دليل البراءة قاعدة مستقلة عن الاستصحاب، يعني لا يمكن أن تكون مربوطة بالحالة السابقة واليقين بعدم الوجود مثلا أو عدم الحرمة سابقا. فحمل أدلة البراءة على أنه تثبت النتيجة فقط بأي سبب، هذا خلاف ظاهر أدلتها. ظاهر الأدلة أن هذه النتيجة وهي الترخيص تمام موضوعها وتمام ملاكها عبارة عن الشك، نفس الشك وعدم العلم رفع ما لا يعلم. عدم كنقال عدم العلم والشك سبب عند الشارع للترخيص، وهذا لا ينتجب مع أن يكون مفاده مجتمعا مع دليل الاستصحاب، فإن دليل الاستصحاب يقول أن الترخيص ليس موضوعه عدم العلم، عدم العلم مع اليقين بعدمه سابقا. إذن فيكون مفاد هذا قاعدة غير مفاد تلك، لا يمكن أن يكون مفادهما شيئا واحدا. فإذا صار مفادان وقاعدتان ظاهريتان، المفروض أن إحدى القاعدتين حاكمة على القاعدة الأخرى ورافعة لموضوعها. إذا تصورنا قاعدتين مستقلتين بنكتتين وملاكين، إحداهما الترخيص الظاهري على موضوع هو الشك اللاحق والعلم بالعدم السابق وهو الاستصحاب، اليقين والشك مأخوذ في موضوع، والأخرى ترخيص ظاهري موضوعه خصوص الشك وعدم العلم، حينئذ لو كان أحدهما غير حاكم على الآخر لا بأس به، يصير من قبيل دليلين وقاعدتين يثبتان معا حكما واحدا. لكن حيث أنهما أحدهما حاكم على الآخر، لأن الشك مع العلم السابق دليله يجعلنا عالمين لا تنقض اليقين بالشك، يعبدنا باليقين وأنك على يقين، لأنك على يقين من وضوئك، فيكون حاكما ورافعا لموضوع الشك المأخوذ في الثاني. إذن فيلغو حينئذ الثاني، سوف لا يبقى لمفاد دليله، لا يبقى موردا معتدا به لكي يكون جاريا، فيلزم إلغاء دليل القاعدة الثانية ويأتي المحذور. الإلغاء خلاف، لا يمكن إلغاء دليل، فينعكس يقيد ذاك الدليل إطلاق دليل التعبد باليقين الذي هو مفاد الاستصحاب. فإذا كان هذان التأمينان، إذا كان تأمينا واحدا، التأمين الواحد له موضوع واحد، إما مأخوذ فيه اليقين السابق أو غير مأخوذ، هم مأخوذ في التأمين الواحد، هم مأخوذ وهم غير مأخوذ، غير معقول، لأن الحكم الواحد لا يتحمل إلا موضوعا واحدا. فحينئذ هذا التأمين إذا كان مأخوذ في موضوعه اليقين السابق والعدم، إذن فلا يوجد قاعدة أخرى اسمها البراءة، وإذا كان غير مأخوذ إذن فلا يوجد قاعدة أخرى اسمها الاستصحاب في هذا الوقت. وإذا كان تأمينان ظاهريان، أحدهما مأخوذ فيه اليقين السابق والآخر غير مأخوذ فيه اليقين السابق، حينئذ يكون معقولا، إلا أن هذا حينئذ يؤدي إلى أن يكون الاستصحاب حاكم على البراءة، لأنه سوف يأتي في محله من أن التأمين الاستصحابي يوجب العلم بالبقاء، والعلم بالبقاء رافع للشك، فيرتفع موضوع التأمين الثاني، فإذا ارتفع موضوع التأمين الثاني إذن لم يبقى للتأمين الثاني مورد، إذ أكثر الموارد أو كل الموارد فيه التأمين الأول. فأن يكون التأمينان تأمينا واحدا، هذا خلاف ظاهر كل من الدليلين، كل من الدليلين. لا معنى الشرط نحو التأخير بينهما أقل وأكثر، اليقين السابق إما مأخوذ أو غير مأخوذ، الجامع بين الوجود والعدم لا يمكن أخذه، إذن ليس مأخوذا. هذا هو عبارة أخرى عن أن الشك موضوع، إما اليقين السابق دخيل في هذا التأمين أو غير دخيل، والتأمين الواحد لا بد من أن يكون موضوعه معينا لأنه الإهمال غير معقول في عالم الثبوت، فإما موضوعه مطلق هذا التأمين أو مقيد باليقين السابق، فإذا كان مقيدا باليقين السابق هذا استصحاب وليس براءة، وإذا كان غير مقيد هذه براءة وليس استصحاب. إلا أن يكون تأمينا، أن يكون كل منهما تأمينا مستقلا وجعلا مستقلا عن الآخر، فتأمينان أحدهما فيه يقين سابق والآخر ليس فيه يقين سابق، هذا الذي يفهمه أيضا الأصوليون ويتعاملون مع البراءة كقاعدة ومع الاستصحاب كقاعدة أخرى، وحينئذ هذان التأمينان دائما التأمين الأول يحكم على التأمين الثاني إذا اجتمع معه في مورد، لأنه يجعلنا عالمين بالحالة السابقة، يعني عالمين بالوجوب أو بعدم الوجوب، ومع العلم بالوجوب يرتفع الشك ويرتفع موضوع التأمين الثاني فيلزم إلغاء دليله لا محالة. إذن فهذا الجواب غير تام، هذا الجواب الأول عن الإشكال غير تام، لأن هذا الجواب الأول يؤدي إلى مخالفة ظهور دليل البراءة في أنه تأمين آخر موضوعه نفس الشك وعدم العيب، ليس مفاد دليل البراءة التأمين في مورد الشك ولو من جهة اليقين السابق، ليس هذا مفاده، مفاده أن نفس الشك وعدم العلم سبب لأن يجعل الشارع الترخيص والسعة ويرفع العقوبة. إذن فهذا جعل ظاهري شرعي للتأمين وللترخيص على موضوع هو نفس الشك من دون أخذ شيء آخر فيه، حينئذ هذه قاعدة وتأمين غير ذاك التأمين الاستصحابي، لأن ذاك جعل شرعي أخذ في موضوعه اليقين السابق أيضا، وبتعدد الموضوع المأخوذ في الجعل يتعدد الجعل، يستحيل أن يكون جعل واحد له موضوعان، لا يعقل كل جعل له موضوع واحد، حينئذ فيكون تأمينان، فإذا كان تأمينين حينئذ التأمين الاستصحابي حاكم على التأمين البراءة فيرفع موضوعه، فإذا كان في تمام الموارد أو أغلب الموارد يؤدي إلى إلغاء دليله، إذ يقال هذا دليل البراءة يريد أن يثبت ماذا؟ يثبت البراءة في الموارد النادرة أو بلا مورد، هذا رغوة، يريد أن يثبته في هذه الموارد، في هذه الموارد يوجد تأمينا يرفع موضوعه وهو العلم بالعدم، إذن يلزم منه اللغوية، وحيث أن اللغوية لا يمكن قبوله فتنعكس، نجعل دليل البراءة مقيدا لإطلاق دليل الاستصحاب ويخصص دليل الاستصحاب بسائر الموارد الذي لا يلزم منه إلغاء دليل الاستصحاب، لأن الموارد الافتراق من جانب دليل الاستصحاب كثيرة، فلا يجري استصحاب عدم الوجود، فيبقى الإشكال على حاله. الجواب الثاني الذي أجيب به قالوا أنه لا يلزم، نلتزم بهذا الشيء بأن الاستصحاب يجري وفي مورد الاستصحاب لا يجري التأمين الثاني، لأن التأمين الاستصحابي يعبدنا بالعلم ويكون حاكما على البراءة رافعا للشك الذي هو موضوع البراءة، لكن يبقى للبراءة موارد يمكن الاستفادة من دليل البراءة فيها، من قبيل الموارد التي لا يجري فيها الاستصحاب، وهناك موارد لا يجري فيها الاستصحاب، كما إذا كانت الحالة من جملة الموارد التي لا يجري فيها الاستصحاب موارد توارد الحالتين، إذا كان هذا الحكم في زمان مثلا ثابتا وفي زمان آخر مرفوعا، لا ندري أنه هل كان أولا ثابتا ثم كان مرفوعا أو بالعكس، أولا كان مرفوعا الوجوب الحرمة ثم أصبح ثابتا، لا ندري أن زمان الوجوب قبل زمان عدم الوجوب أو زمان عدم الوجوب قبل زمان الوجوب، أو زمان الحرمة قبل زمان الترخيص والإباحة أو زمان الإباحة قبل زمان الحرمة، موارد توارد الحالتين الشبهات الحكمية مثلا في هذه الموارد استصحاب بقى عدم الحرمة يعارض مع استصحاب الحرمة أو لا يجري أصلا على المسلكين في بحث توارد الحالة، فالاستصحاب لا يجري. فإذا لم يجري الحاكم على التأمين البراءة هنا غير موجود فيجري البراءة، هذا مورد. مورد ثاني أيضا يتصور هذا القائل التعارض فيه بين الاستصحابين، موارد الدوران بين الأقل والأكثر. لو علمنا بوجوب الصلاة لكن شككنا، وعلمنا بوجوب الركوع والسجود والقيام والتشهد شككنا في وجوب السورة مثلا، هنا من موارد الدوران بين الأقل والأكثر، 9 أجزاء يعلم مثلا بوجوبها، العاشر يشك في وجوبه، هنا تجري البراءة عن الوجوب، وجوب الزائد أو وجوب الأكثر، ولا يكون موردا للاستصحاب، فإنه هنا أصل الجعل معلوم، لا يمكن أن نستصحب عدم الجعل، أصل الوجوب معلوم إجمالا، واستصحاب عدم الجعل الأكثر، استصحاب عدم جعل الأكثر معارض باستصحاب عدم جعل الأقل، يعني الوجوب على الأكثر معارض باستصحاب عدم جعل الوجوب على العنوان الأقل. أقول استصحاب عدم جعل الوجوب المقيد بالجزء العاشر مقيد بالزائد معارضا باستصحاب عدم جعل الوجوب المطلق من ناحية الزائد، لأن أصل أحد الجعلين والوجوبين معلوم لا شك فيه، فالنفي هذا الاحتمال هذا كل من الطرفين معارضا بالاستصحاب في الطرف الآخر، فهنا لا يجري الاستصحاب عن لنفي وجوب الأكثر أو الوجوب المقيد بالزائد، فتجري البراءة، البراءة عن الوجوب الزائد أو البراءة عن الوجوب الضمني للزائد أو عن وجوب الاستقلالي للأكثر على تقريبات يأتي في بحث الأقل والأكثر للبراءة. إذن ففي هذه الموارد أيضا تجري البراءة ولا تجري لا يجري الاستصحاب الحاكم ليحكم عليه، هذان موردان لجريان البراءة دون الاستصحاب. وهناك مورد ثالث يجري فيه الاستصحاب لكن استصحاب عدم الوجوب لا يثبت ما يراد إثباته، فإنه قد يترتب في موردين أثر متوقف على إثبات الحلية، عنوان حلية الشيء، مثلا في باب الصلاة يقال بأنه لا يحل لا يجوز الصلاة فيما يحرم أكل لحمه، وإنما لا بد أن يكون ما يصلى فيه حلالا، لباسا مأخوذا من حيوان حلال اللحم، ما يحل أكل لحمه يصح مثلا يجوز لبسه في الصلاة. هناك حيوان نشك في أنه محرم أكله أو ليس محرم الأكل، هنا استصحاب عدم الحرمة لهذا الحيوان بنحو استصحاب عدم المجعول أو عدم الجعل الحرمة، هذا غاية ما يثبت ينفي حرمة هذا الحيوان لا يثبت عنوان الحلية، فإن الحلية أيضا حكم وجودي، الحلية الشرعية حكم وجودي ليس مجرد عدم الحرمة حلية، حكم وجودي، ولهذا كانت الأحكام 5 أحدها الحلية، حكم وجودي مضاد مع الأحكام الأخرى 4 الأخرى من الأحكام، وهذا العنوان عنوان الحلية إذا كان هو موضوع الأثر، جواز الصلاة موضوعه أن يكون اللباس حلال اللحم من حيوان حلال اللحم، لا أن يكون من حيوان ليس حراما، لو كان موضوع الحل جواز اللبس في الصلاة موضوع الشرطية أو المانعية أن يلبس ما يكون متخذا من حيوان حرام الله بحيث عدم الحرمة كافي، إذن استصحاب عدم الحرمة أيضا كان مثبتا لهذا الأثر، لكن ما افترض أن الدليل في هذا المورد رتب الأثر وهو الجواز جواز اللبس في الصلاة على أن يكون الحيوان حلالا بعنوان حلال، وعدم الحرمة لا يثبت الحلية لأن بين الحرمة والحلية تضاد حكمان متضادان كلاهما حكم شرعي وجودي، وإثبات أحد الضدين بنفي الآخر قرأته أنه من الأصل المثبت، فنحتاج هنا إلى التمسك بأدلة الحل، نقول كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه ذاك يثبت عنوان الحلية، كل شيء لك حلال يثبت عنوان الحلية،
فبكل شيء لك حلال مثل حلية لحم هذا الحيوان،
فيجوز حينئذ لبس صوفه وبره شعره مثلا في الصلاة، حمله شيء منه في الصلاة. وعنوان الحل لا يمكن أن يثبت بالاستصحاب إلا بنحو الأصل المثبت كما أشرنا. هذا أيضا في هذا المورد هم يبقى يظهر أثر وجريان بإصالة الحل لإصالة البراءة، لا يجري في هذا المورد ذات الاستصحاب بلحاظ هذا الأثر المراد جعله. ففي مثل هذه الموارد نعمل بدليل البراءة في المورد الذي يكون الأثر مترتبا على عدم الحرمة عدم الوجود، يجري الاستصحاب ونلتزم بأنه لا يجري البراءة لأن الاستصحاب حاكم على البراءة. هذا الجواب أيضا غير كامل لأنه أولا هذا بنفسه محذور والتزام بالإشكال، فإن الأصوليين عملا ليسوا هكذا في حتى في موارد نفي الحرمة والتنجيز من ناحية الحرمة والوجوب أيضا يتمسكون بالبراءة ولا يتمسكون في موردها بالاستصحاب فقط. من يقول منهم بجريان الاستصحاب وجريان البراءة يتمسك بالبراءة في هذا المورد ولا يلتزم بهذا الإشكال، هذا التزام بالإشكال، غالبا التزام بالإشكال في بعض الموارد ودعوة تفتيش عن الموارد التي لا يجري فيه الاستصحاب إما للتعارض أو لأن الأثر المراد إثباته لا يثبت لا يترتب على استصحاب عدم الوجوب وعدم الحرمة. أما في أكثر الموارد من الشبهات التي يراد فيها نفي التنجيز للحكم المشكوك الواقعي، يعني لا بد أن لا نتمسك في دليل البراءة لأنه في تلك الموارد استصحاب عدم الوجوب واستصحاب عدم الحرمة يكفياني لإثبات التأمين ولنفي التنجيز لهذا الوجوب والحرمة، مع أنهم يتمسكون بالبراءة جزما. وهذا أولا التزام بالإشكال وليس حلا له، وهذا الذي يلتزم به يقينا غير صحيح في الفقه لا يلتزم به الفقهاء. وثانيا هذه الآثار التي بينت أيضا ليست آثارا صالحة لدفع إشكال اللغوية، وذلك لأن موارد دوران بين الأقل موارد توارد الحالتين، المورد الأول في الشبهات الحكمية موارد نادرة جدا، مورد توارد الحالتين في الشبهات الحكمية بحيث كان في زمان الحكم الوجوب ثابتا وفي الزمان الآخر الحرمة ثابتة، هذه حالة في الشبهات الحكمية تكاد أن تكون نادرة غير موجودة. بل نعم في الشبهات الحكمية قد يشك في ارتفاع في نسخ حكم ثابت سابقا، لكن هذا الحكم الثابت عادة حكم إلزامي لأن عدم الإلزام كان ثابتا قبل الإلزام. دائما موارد الشك في التبدل يكون الحالة السابقة في الإلزام والشك في ارتفاعه وعدم ارتفاعه، لا أنه يشك. لماذا؟ لأن الإلزام مسبوق بالعدم دائما، الشريعة قبل أن يشرع الإلزام كانت الأشياء كلها على الإباحة، إذن فإذا كان جعل شرعي فالجعل الأول دائما هو الإلزام، إذا كان الجعل الثاني معلوما أيضا وهو الإباحة الشرعية إذن فالحالة الثانية متعينة، كما قال المحقق الإصفهاني في بحث سابق إذا تذكرون هناك كان يقول توارد الحالة في الشبهات الحكمية غير معقول غالبا أو غير متحقق، لأن الحالة السابقة عدم الوجوب وعدم الحرمة عدم الجعل الشرعي، فأول جعل شرعي هو الإلزام لا محالة، وإنما إذا كان جعل شرعي ثاني فلا محالة الثاني هو الترخيص، يكون الجعل الثاني هو الترخيص. وحينئذ إذا كان المعلوم سابقا حالتان فقط يشخص أن الحالة الأولى إلزام كان والحالة الثانية الترخيص فالآن الترخيص باقي. نعم لو احتمل أنه ثلاث حالات بحيث كان هناك إلزام ثم جعل ترخيص ثم جعل إلزام وشك في أن هذا الترخيص الثاني، هذا أيضا غير معقول، هنا أيضا كلامه أيضا يجري، يعني لا يوجد حالة من الحالات في الشبهات الحكمية نستطيع أن نصور فيه توارد الحالتين بنحو يكون منشأ الشك في الإلزام والترخيص وجود حالتين سابقتين، لأنه دائما الحالة الأولى من الحالتين السابقتين المستندتين إلى الشارع لابد أن يكون هو الإلزام لا الترخيص، لأن الترخيص كان ثابتا بمقتضى العقل قبل التشريع. فالشارع لا يأتي ويشرع الترخيص، الترخيص ثابت. نعم لو يعقل هذا الكلام في عنوان الحلية فقط، إذا كان الأثر المراد ترتيبه من آثار عنوان الحلية التي هي جعل شرعي، الحلية كما قلنا حكم وجودي، هناك يعقل التردد بين الحلية والوجوب، أنه أولا جعل الحلية ثم الوجوب، أو أولا ثم الحرمة، أولا جعل الحرمة ثم الحلية بعنوان الحلية. لكن هذا أيضا بحسب الحقيقة إنما يتصور في البود الذي يراد ترتيب الأثر على عنوان الحل، وإلا بلحاق أصل الإلزام ولا إلزام دائما يكون الحالة الأولى للتشريع من قبل الشارع إنما هو الإلزام، والحالة الثانية إنما هو الترخيص إذا كان يعلم بوجود الترخيص. فلا يشك فما وارد ثواب الحالتين يكاد أن لا يكون موجودا في الشبهات الفقهية أصلا، فلا يمكن أن يكون دليل البراءة ناظر هل هذه الأدلة المفصلة رفع ما لا يعلموا، ما حجب الله عن علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، ما لم يرد فيه نهي فهو مطلقون، الناس في سعة ما لا يعلمون، ناظر إلى حالة يكاد أن لا تكون موجودة أصلا في شبهاتنا، وهذا بحكم الإلغاء. المورد الثاني في نفسه غير تام تعارض الاستصحابين فيه، وهو موارد الدوران بين الأقل والأكثر، استصحاب عدم الجعل المقيد بالزائد يجري لنفي التأمين بلحاظ الزائد، يجري هذا الاستصحاب، ولا يعارض باستصحاب عدم الجعل للأقل، لما سوف يأتي في بحث الأقل والأكثر أن استصحاب عدم الجعل الأقل لا يجري، إذ لا يترتب عليه أثر يصحح جريانه، إذ لو أريد بنفيه نفي جواز ترك الأقل فترك الأقل مقطوع أنه مخالفته، لو أريد به إثبات أن الوجوب على الأكثر إذن لا على الأقل، هذا أصل مفصل على بيان يأتي في محله. إذن فاستصحاب عدم الأكثر أو عدم جعل المقيد بالأكثر يجري، ولا يعارض باستصحاب عدم جعل المطلق، يعني عدم الجعل للأقل مطلقا من ناحية الزيادة، لأن ذاك لا يجري. إذن فالاستصحاب هنا يجري بناء على الحكومة، استصحاب يكون حاكما. المورد الثالث الذي بين موارد ترتب الأثر على عنوان الحلية، هذا أيضا غير صحيحين، فإن موارد ترتب الأثر على عنوان الحلية لا تثبت حتى بالبراءة، أدلة البراءة لا تثبت الحلية الواقعية ولا ترتب آثار الحل الواقعي، وإنما أدلة البراءة ترخيص من ناحية الحكم الواقعي تنجيزا وتعذيرا فقط، يرفع تنجيزه عملا لا أكثر، لا يثبت عنوان الحلية الواقع. أما مثل رفع ما لا يعلمون فواضح، رفع ما لا يعلمون أصلا عنوان الحلية ليس فيه، وإنما يقول المنجزية للحكم الواقعي تكون مرفوعة. إثارة الحل قد يتصور أنها تثبت الحلية، لكن إثارة الحل أيضا عند المشهور أنها ليس أصلا تنزيليا، أصل غير تنزيلي، أصل يثبت لنا فقط الحلية من ناحية العمل، الحلية الظاهرية، ولهذا يقولون أنه بأدلة إصالة البراءة آثار الحلية الواقعية لا يمكن إثباتها. نعم لو كانت الحالة السابقة الحلية الواقعية وشك في بقائها باستصحاب بقاء الحلية السابقة نستطيع أن نرتب آثار الحلية الواقعية، فأدلة البراءة لا رفع ما لا يعلمون ولا كل شيء لك حلال كلها أصول غير تنزيلية لا ترتب آثار الحلية الواقعية، ترتيب أثر الحل الواقعي ظاهرا يحتاج إلى إجراء أصل يثبت لنا، أصل تنزيلي يثبت لنا نفس الحلية الواقعية، وليس هو إلا استصحاب الحلية لو كانت الحالة السابقة الحلية، واستصحاب عدم الوجوب أيضا لا عدم الحرمة لا يثبت الحلية كما قيل، بس لو كانت الحالة السابقة الحلية الواقعية باستصحابها يثبت حينئذ أثر تلك الحلية تعبدا وظاهرا. إذن فهذه الآثار التي بينت كلها لا تكفي، لا بينما ليس صحيحا في نفسه وبينما إذا كان صحيحا ومعقولا في مورد لا يجري فيه البراءة الاستصحاب، هذا مورد نادر أو غير موجود، لا يمكن أن يحمل دليل البراءة على مثل هذه الموارد، بالإضافة إلى أن هذا أصلا التزام بالإشكال كما قلنا في البداية، التزام بالإشكال في ولو في جملة من الموارد أو أكثر الموارد، وهو غير صحيح، لا بد من حل لهذا الإشكال، والحل لهذا الإشكال أن هذا الإشكال نشأ من فساد المبنى الذي بنى عليه المشهور من الأصوليين، وهو حكومة وتقدم الاستصحاب على البراءة حتى إذا كان الاستصحاب نافيا للتكليف كاستصحاب عدم الوجوب وعدم الفرض. ذاك المبنى أوقعنا في هذه المشكلة، مشكلة لزوم لغوية أدلة الاستصحاب والمبنى فاسده. فإنه ومحل بحث هذا المبنى فيما يأتي إن شاء الله، هناك سوف يبين في النسبة بين الأصول أن الاستصحاب لا يكون حاكما على البراءة، لكن المشهور حكموا بالحكومة هنا من باب أنهم قالوا أن الاستصحاب يتعبدنا باليقين السابق تعبدا، وهذا التعبد بلحاظ الآثار يوجب قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي. يعني مسلكهم في باب الحكومة مبتني على مسلك آخر ذكروه في بحث القطع، أيضا ذكره مشهور الأصوليين، من أن الإمارات والأصول التنزيلية تقوم مقام القطع الموضوعي، والاستصحاب من الأصول التنزيلية التي تثبت الواقع وتنظر إلى إثبات الواقع تقوم مقام القطع الموضوعي. فالشك في وجوب شيء وعدم وجوبه أو حرمة شيء وعدم، هذا الشك لو كان في مورده استصحابون يتبدل إلى اليقين التعبدي، وحيث أن اليقين بالاستصحاب، وحيث أن الاستصحاب يقوم مقام قطع الموضوعي، يعني يجعل غير القاطع والشاك قاطعا، فكل أثر كان أثر الشك والقاطع بنحو الموضوعية يترتب على الاستصحاب. فإذا كان هناك أثر على القطع مثلا بمؤدى الاستصحاب يترتب ذاك الأثر، وإذا كان هناك أثر موضوعه الشك يرتفع ذاك الأثر، لأنه الآن صرنا قاطعين. فآثار القطع الموضوعي تترتب وآثار الشك الموضوعي ترتفع، والبراءة موضوعها الشك، نفس البراءة موضوعها الشك في الواقع، يعني يكون الشك موضوعا بنحو الشك بنحو الموضوعية مأخوذا في دليل البراءة. فكما أن ما يقوم مقام القطع الموضوعي يرتب آثار القطع الموضوعي في مورد الشك، ينفي آثار الشك الموضوعي، ومن جملة الآثار نفس البراءة فينفيها، فينتفي البراءة لارتفاع موضوعها وهو الشك باليقين. وهذا الكلام إنما يتم لو قبلنا قيام الاستصحاب والأصول التنزيلية مقام القطع الموضوعي، لكن هناك بينا أن هذا الأمر غير صحيحين. الإمارات والأصول بأدلة حجيتها لا تقوم مقام القطع الموضوعي ولا ترفع الآثار المترتبة على الشك كالحكم الظاهري الذي مترتب على الشك موضوعه الشك، لا ترفع تلك الآثار، وإنما حينئذ قد يقال إذا لا ترفع إذن فيجريان معا، كلتا القاعدتين للتأمين يجريان. يقال إذا لا ترفع إذن لماذا تتقدم الإمارات على الأصول إذا كانت متنافية، والاستصحاب على البراءة إذا كان الاستصحاب مثبتا للتكليف لا نافية، كيف يتقدم؟ يقال هناك نكات أخرى للتقدم ترجع إلى الجمع الدلالي كالتخصيص والقرينية ونحو ذلك من الأمور. فتقدم الاستصحاب الملزم وكذلك الإمارات المثبتة للتكليف، تقدم الأصول التنزيلية والإمارات المثبتة للتكليف على البراءة بملاك التخصيص والقرينية ونحو ذلك، لا بملاك الحكومة ولا بملاك قيام الإمارات والأصول التنزيلية منزلة القطع الموضوعي ورفع آثار الشك الموضوعي. هذا أولا. حينئذ هذه القرينية والتخصيص إنما يكون في بمقدار التنافي، والتنافي بمقدار ما إذا كان مؤدى الأصل التنزيلي إثباتا للحكم الشرعي، أما الأصل الذي يكون مؤداه نفي الحكم الشرعي هذا أصلا ليس منافيا مع قاعدة البراءة، فيكون في مورد الشك توجد قاعدتان للتأمين، تأمين بملاك الشك واليقين السابق وتأمين آخر بملاك نفس الشك، كل منهما تأمين شرعي، وكلا التأمينين لأنهما متوافقان لا متخالفان فيجريان معا. نعم لو كان الاستصحاب مثبتا للتكليف كاستصحاب الوجوب استصحاب الحرمة أو موضوع الوجوب والحرمة، ذاك حينئذ يكون متقدما على البراءة لا للحكومة وقيامه مقام القطع الموضوعي وارتفاع الشك الموضوعي، بل للأظهرية أو للتخصيص أو للقرينية لنكتة تأتي في الحرف السابق. إذن فإذا كان وجه التقديم للاستصحاب على البراءة ولكل الإمارات الأصول التنزيلية على البراءة في موارد المرافات، لو كان وجه التقديم القرينية والتخصيص والجمع العرفي، هذا يختص لا محالة بخصوص ما إذا كان بينهما تنافي، أما مع التوافق يجريان معا. ومن هنا نحن نقول قاعدة كلية أن الأصول والإمارات المتوافقة لا تجريان، تجري جميعا في ذلك المورد، لا يحكم بعضها على البعض. مسألة التقدم أو حكومة الإمارات على الأصول والأصول التنزيلية على الأصول غير التنزيلية، هذه المسألة مخصوصة بالمتنافيين وليست جارية وتامة فيما إذا كان متوافقين. فالأصل والإمارة، الأصل التنزيلي والإمارة النافيين للتكليف، نافيان للتكليف، يجريان مع البراءة، بحيث في ذلك المورد هم براءة هم إمارة على الترخيص هم استصحاب على الترخيص، ولا يوجد أي تناف في انطباق القواعد والتأمينات الظاهرية الترخيصية الثلاثة في ذلك المورد. على تفصيل أيضا يأتي في بحث نسبة بين الأصول والإمارات والأصول التنزيلية وغير التنزيلية، هذا أولا. وثانيا، لو سلمنا وقلنا وقبلنا الحكومة وقيام الإمارة مقام القطع الموضوعي وقيام الأصل التنزيلي مقام القطع الموضوعي، فهذا القيام قيام حكومتي ليس قياما حقيقيا. هذا أيضا بحث مبين في مسألة قيام الإمارات والأصول التنزيلية مقام القطع الموضوعي، يعني هذا القيام قيام تعبدي ليس إيجادا لفرد حقيقي من العين، من قبيل لا ربا بين الوالد وولد أو الطواف بالبيت صلاتون، فرد تعبدي لا فرد حقيقي. طبعا نحن قلنا هذا لا يمكن استفادته من دليل الحجية، بس لو فرض إمكان الاستفادة كما يقول المرجاء والمشهور فهو استفادة تنزيلية من دليل الحجية، نستفيد قيام الاستصحاب والأصول التنزيلية وكذلك الإمارات مقام القطع الموضوعي تنزيلا وتعبدا لا حقيقة. والتنزيل والتعبد والحكومة، الحكومة الاصطلاحية في قبال الورود، الحكومة الاصطلاحية سوف يأتي في بحث التعارض حقيقتها التخصيص، حقيقة الحكومة التخصيص، وإن كان لسانها الحكومة. ولهذا الحكومة أيضا جمع عرفي، والتنافي في موارد الحكومة دقة موجود لا أنه ليس موجودا. ولذلك سوف يأتي هنا أن الحكومة أيضا شرطها التنافي بين مدلولي الدليلين، فإذا لم يكن بين مدلولي دليلين تناف لا معنى للحكومة فيما بينهما. وبين الأصل الاستصحاب النافي للتكليف والأصل المحرز التنزيلي النافي للتكليف مع البراءة لا تنافية، فإذا لم يكن تنافي فحتى لو قبلنا قيام الإمارات مقام القطع الموضوعي بنحو الحكومة للورود، هذا يختص بفرض الأصول والإمارات المتنافية مع الأصول غير التنزيلية للأصول والإمارات المتوافقة، فلا يتم في الاستصحاب الذي يكون نافيا للتكليف. نعم يتم في الاستصحاب الذي يكون مثبتا للتكليف، ذاك يحكم على البراءة في ذلك الموضوع، هذا ثانيا. وثالثا، لو سلمنا الحكومة المرزائية التي هي الورود بحسب الحقيقة، المرزا هناك له بيانان، بيان لقيام الإمارات والأصول التنزيلية مقام القطع الموضوعي يثبت الحكومة الاصطلاحية، وهذا هو المشهور. والبيان الآخر يستفاد من بعض كلماته وقد تقدم يثبت الورود، أن جعل الطريقية والعلمية للإمارات والأصول التنزيلية يثبت الورود، يعني يرفع الشك حقيقة ويثبت العلم حقيقة، لكن العلم الخاص العلم المصطلح عند الشارع هذا بيان آخر. لو تم في كلماته وبهذا البيان، إذا تم نتيجته ارتفاع موضوع البراءة حقيقة، وارتفاع موضوع البراءة حقيقة لا يلزم منه اللغوية، اللغوية في الدليل إنما يكون فيما إذا فرض الموضوع موجود يراد رفع حكمه، أما الارتفاع الحقيقي الذي هو الورود يعني واقعا يتبدل الشك إلى العلم، إذا تبدل الشك إلى العلم حقيقة وهو الورود حينئذ لا يلزم الإلغاء في هذا الدليل، لا يلزم إلغاء هذا الدليل، يكون من قبيل ما إذا حصل علم وجداني. كيف لو حصل علم وجداني لو لم يكن المكلف شاكا في أي شبهة، لأنه اتصل بالمعصوم ومن خلال اتصاله بالمعصوم علم بكل الأحكام، وما يلزم لغوية رفع ما لا يعلمه، إلا أن هذا الفرق في نفسه غير صحيحين، فإن من يقول بالحكومة لا يقول بالورود وبتحقق العلم الحقيقي في موارد الاستصحاب. إذن فالحل الصحيح لهذه الشبهة بإنكار ذلك الأصل الموضوعي وهو حكومة الاستصحاب على الأكل الأصول التنزيلية على الأصول غير التنزيلية حتى في موارد التوافق. هذا من الأغلاط التي درج عليها الأصوليون، لا يوجد مثل هذه القاعدة. نعم، حكومة الأصل المحرز والتنزيلي والإمارات على الأصول غير التنزيلية المنافية معها، هذا معقول. أما الحكومة في فرض التوافق وعدم المنافات بينهما في الأصلين المتوافقين أو في الإمارة والأصل المتوافق معه في المؤدة، هذا ليس صحيحا، وهذا هو حل المشكلة حينئذ، فتجري هم البراءة وهم الاستصحاب.